بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فهذا حديث عظيم يدل على أدب من الآداب الإسلامية الرفيعة التي تدل على تماسك المجتمع وترابطه، وتدل على أهمية أن يكون المجتمع مجتمعا متلاحما مترابطا متماسكا، لا يراعي فيه فقط الإنسان نفسه فيكون أنانيا، لا، بل يبدأ المسلم أولا بنفسه، ثم بأهله وأرحامه، ثم بعد ذلك بجيرانه. فلا شك أن الاهتمام بالجار والعناية به من المعاني العظيمة التي جاء بها ديننا الحنيف. والأدب مع الجار يكون بأمور كثيرة، يكون بالإحسان إليه في الطعام وفي الشراب، فمما تأكل تطعمه، ومما تشرب أيضا يشرب مما تشرب منه بالمعروف. أيضا من الأدب مع الجار عدم أذية الجار بأي شيء. وكذلك أيضا من الآداب المهمة أن لا تمنع الجار شيئا يحتاج إليه، كأن يستعمل مثلا الجدار الذي عندك، أو مثلا القدر والمواعين ونحوها. وذلك الله جل وعلا ذم الذين يمنعون الماعون، وهو ما يحتاج إليه مما يستعمله الناس. وأيضا من الأدب مع الجار عدم إفشاء أسراره. وأيضا هناك أدب مهم جدا، وخصوصا في هذه الأيام التي أصبح الاطلاع على بيوت الناس أمر سهل، وهو غض البصر عن محارم الجار. فالآن البيوت أصبحت ذات أدوار، أو الشقق التي يسكنها الناس تطل من شرفاتها ونوافذها على الجيران. فها هنا المسلم مأمور بأن يغض بصره وأن لا ينظر إلى محارم الجار. أيضا مما يحبب الجار إلى الجار تقديم الهدايا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على تعهد الجيران، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وهذا حديث عظيم يدل على أن الإنسان لابد أن يكون معتنيا بجاره متفقدا له. وفي الحقيقة مثل هذا الخلق وهذا الأدب العظيم أصبحنا نفتقده في كثير من البيوت، ولا نراه منتشرا إلا في رمضان، وأما في غير رمضان فقل من الجيران من يهتم بهذا. وأيضا من الأمور التي لابد أن يعتنى فيها مع الجار حماية عرضه والذب عنه والدفاع عنه، خصوصا في غيبته، لأنه يحصل بين الجيران أن يجتمعون ويتكلم البعض على البعض. فهنا الإنسان لابد أن يكون مما يصون يعني به جاره أن يرد عنه ما يتكلم به من يسيء إليه. وأيضا هناك آداب مهمة جدا أيضا، منها عيادة الجار، اتباع الجنازة، السلام عليه عند لقائه، أيضا بذل النصيحة له، وأيضا عدم التكبر عليه والافتخار، خصوصا إذا كان ذو مال أو ذو منصب، فعليه كذلك أن يبتعد عن هذا الخلق، بل ويستعمل منصبه وماله في خدمة جاره، سواء بالإحسان إليه أو سواء بالشفاعة، بالشفاعة له. ولذلك هذه الحقوق التي للجار لابد أن نعتني بها، والحقوق هذه قد تزداد في أحوال كان يكون هذا الجار رحما، فها هنا سيكون له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم وحق الإسلام قبل ذلك، فاجتمع في الجار القريب 4 حقوق. وإذا كان مسلما فسيكون له حق الإسلام، وسيكون له أيضا حق الجوار، وأما إذا كان غير مسلم فسيكون له حق الجوار. إذن يعني لا يخلو الجار من حقوق لابد أن نبذلها وأن نهتم بها، وخصوصا في هذا الزمن الذي تباعدت فيه البيوت، فأصبحت البيوت بعيدة عن بعضها البعض، وأدى أيضا هذا إلى تباعد القلوب أيضا، فلذلك لابد أن نبذل الوسائل التي نحقق بها لحمة المجتمع، وأن نتواصل، ومن ذلك المحافظة على صلاة الجماعة، فالآن أصبح كثير من الجيران يجتمعون ويلتقون في صلاة الجماعة، فإذا كان الرجل محافظ على صلاة الجماعة فسيرى الجار عند خروجه إلى المسجد وعند صلاته وعند عودته، فهذا سبب من الأسباب التي نقوي بها صلة الجار. إذن هذا حق عظيم من الحقوق التي دعا إليها ديننا، وهو في الحقيقة من روائع ومحاسن الإسلام التي جاء بها، والتي تدل على أن هذا الدين لا يعتني فقط بالنفس، ولكن يعتني بالنفس ويعتني بالناس ويعتني بالمجتمع، فيعطي كل ذي حق حقه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أداء الحقوق والواجبات التي علينا، وأن نكون متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع من نحب ومع من نختلف معه في الرأي. أسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.